كلامنا يقع في هذا الفصل الثامن. وفي الحقيقة المقصود من هذه العبارة أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى، هو إثبات التوحيد الأفعالي، وأن الله تعالى له ثلاث مراتب من التوحيد: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال، وأن أفعال الإنسان بل كل المخلوقات والمصنوعات أيضا متعلقة به، وهو الفاعل الوحيد الذي مؤثر في عالم الإمكان. بناء على هذا نريد أن نثبت هذا المعنى. طبعا هذا المعنى من المباني المهمة التي أسسها صدر المتألهين في الحكمة المتعالية. قبل ما نبين البرهان على أنه لماذا لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله تعالى، يجب أن نفسر هذا معنى التأثير في العبارة لا مؤثر في الوجود. ما المقصود من أنه لا مؤثر في الوجود؟ هناك مذاهب ثلاث أو أقوال ثلاث في هذه المسألة، وهذه الأقوال هي بين النفي والإثبات، ومسألة أنه يوجد مؤثر في الوجود غير الله أم لا يوجد، هذا هو محل الخلاف من القديم بين الحكماء وبين المتكلمين وبين الحكماء أنفسهم وبين المتكلمين أنفسهم أيضا. قول الأول أنه نقول لا مؤثر في الوجود، يعني لا يوجد لغير الله تعالى أي تأثير، والتأثير فقط للواجب. معنى هذا القول هو الجبر، يعني أنه نلتزم أن المؤثر في الوجود ينحصر بتمام شؤونه في الواجب، ولا يوجد غير الواجب عليكم السلام مؤثر آخر. هذا هو رأي الأشاعرة. الأشاعرة يعتقدون أن التأثير في غير الواجب منفي، وإنما الواجب فقط هو المؤثر، فقالوا لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى، المقصود أنه نفي التأثير عن غيره بتاتا ومطلقا. إذن بناء على هذا الرأي نلتزم بالجبر الحقيقي، لأنه المؤثر فقط هو وغيره لا تأثير له في غيره. هذا هو رأي الأشاعرة، وبناء على هذا نقول هذا الرأي بلا شك باطل ولا نعترف به، لأن لازمه الجبر. مضافا إلى ذلك، إذا نفينا التأثير المطلق عن غير الواجب يستلزم منه سد باب البرهان لإثبات الواجب، لأن الواجب كيف يمكن أن يستدل به ببرهان العلة والمعلول، المؤثر والأثر، النظم والمنظم، المدبر والمدبر وأمثال ذلك. فإن عالم الإمكان وما سوى الله نظام علي ومعلولي، فيها تدبير الأمور، فيها تسخير الأمور، فيها مدبرات الأمر، مسخرات علل ومعاليل. احنا دائما نكشف وجود العلة من وراء المعلول، وإذا قلنا أن هذا النظام كله لا شيء فإن المؤثر فقط الباري تعالى. وكيف نستدل بهذه المخلوقات، بهذه المصنوعات، وبهذه الموجودات على وجود الواجب؟ إذن هذا الرأي الأول بلا شك يكون فاسدا ولا نتوقف فيه. الرأي الثاني هو رأي المشهور عند الحكماء، لا سيما الذين كانوا قبل صدر المتألهين وعلى رأسهم المشائيون. قالوا بأن المقصود من قوله لا مؤثر في الوجود إلا الله، يعني لا يوجد هناك تأثير من مؤثر لا يحتاج إلى الغير، فإن كل مؤثر في عالم الإمكان فإنه محتاج إلى الغير، وذاك الغير إلى الغير إلى أن ينتهي إلى الواجب. إذن مقصودنا أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى، يعني لا يوجد مؤثر غني عن الغير، وإنما كل مؤثر وكل فاعل في عالم الوجود فهو إما واجب فهو رأس السلسلة، وإما هو ممكن فمحتاج إلى الغير وذاك إلى مؤثر آخر إلى أن ينتهي إلى علة العلل، وعلة العلل هي الواجب تعالى. وبناء على هذا قالوا أن هناك في عالم الإمكان توجد علل مؤثرة، توجد مسخرات ومسخرات، مدبرات ومدبرات، ولكن هذه المدبرات هذه المسخرات هذه الفواعل مؤثرة، ولكن مؤثرة بتأثير الغير فيها، والغير الثاني في الغير الأول، والغير الثالث في الغير الثاني، إلى أن تنتهي سلسلة العلل إلى الواجب تعالى. إذن تأثيرها بهذه الكيفية، ولذلك قالوا لا مؤثر في الوجود إلا الله، يعني أن الله تعالى فقط هو المؤثر الذي لا يحتاج إلى الغير، يعني بداية السلسلة، وإلا غيره كله محتاج إلى الغير، مؤثر فاعل يفيض الوجود وله تأثير يوجد، ولكن إذا كان هناك تأثير من الغير وذاك الغير يؤثر، إذا كان هناك تأثير من الغير الآخر إلى أن ينتهي إلى الواجب. هذا هو رأي المشائين ورأي جمع المشهور من الحكماء بل من المتكلمين ما عدا الأشاعرة، لأن الأشاعرة كانوا يلتزمون بالقول الأول. رأي الثالث الذي هو رأي صدر المتألهين، وهو الذي نقصده في المقام ونريد أن نثبته، لأن السيد العلامة يختار هذا الرأي الثالث. نقول المقصود من قولنا لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى، مقصودنا من أنه لا مؤثر يعني لا مؤثر استقلالا، نفي التأثير الاستقلالي، وأنه التأثير الاستقلالي فقط ينحصر في الله تعالى. المؤثر استقلالا هو الله، وغيره مؤثر ولكن ليس استقلالا لتعلقه بالله تعالى، لأنه متعلق بالباري تعالى له تأثير. ولهذا في الحقيقة يأتي الوجود ويفاض على ما سوى الله فقط من الله، لأنه هو المؤثر المستقل، وغيره ليس مؤثرا مستقل. إذن لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله، يعني لا يوجد فاعل حقيقي ومفيض للوجود إلا الله تعالى، والباقي ليست فواعل حقيقية وإنما هي روابط محضة وعلل معدة. إذن لها تأثير، ولكن تأثيرها في ضمن تأثير الباري تعالى، لها تأثير ولكن داخل تأثيرها في التأثير الباري، مو أن لها تأثيرا بنحو الاستقلال. هذا حاصل صدر الكلام صدر المتألهين. طبعا نبين كلام أكثر من ذلك من خلال البرهان ومن خلال التفريق بين قوله وقول الحكماء والمشائين قبله. إذن مقصودنا من هذه العبارة لا مؤثر في الوجود حقيقة إلا الله، يعني لا يوجد مؤثر مستقل إلا الباري تعالى. بناء على هذا ما هو البرهان على هذا المطلب وعلى هذا القول؟ سيد العلامة ذكر برهانا مسبوقا بخمس مقدمات، وهذه المقدمات الخمس في البرهان كلها تقدم ذكرها يشير إليها إجمالا، وبعد ذلك يبين البرهان وأنه ما الدليل على أنه لا يوجد مؤثر مستقل في عالم الوجود أعم من الواجب والممكن إلا الله تعالى. وفي الحقيقة هذا الرأي من صور المتألهين وهذا المبنى منه فتح به أبوابا ودفع الشبهات في باب التوحيد، وخصوصا باب التوحيد الأفعالي. باب التوحيد الأفعالي حسب الآيات والروايات الواردة فيه لا يمكن الجمع بين أدلته وتفسيره صحيحا إلا بناء على هذا المبنى، يعني إلا بناء على هذا البرهان الذي سنبينه ونبين حقيقة مسلك صدر المتألهين في المقام، وأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. البرهان يبدأ من هذه المقدمات. المقدمة الأولى أنه ذكرنا سابقا في هذه المرحلة، هي مرحلة العلة والمعلول، أن نظام العلة والمعلول شامل لكل الأشياء، لا يوجد شيء في عالم الوجود خارج عن العلة والمعلول. فإن الأشياء في عالم الوجود على ثلاثة أنحاء، إما علة وليس معلولا وهذا أول السلسلة أي الواجب، وإما معلول عليكم السلام وليس علة وهذا نهاية السلسلة، وإما معلول من جهة وعلة من جهة. شيخنا هنا أكو مكان تفضل. بناء على هذا، هذا بيان المقدمة الأولى أنه لا يخرج موجود عن عالم العلية والمعلولية. هذه المقدمة الأولى مسلمة وواضحة حسب الأبحاث المتقدمة. نأتي إلى مقدمة ثانية. مقدمة ثانية أنه سلسلة العلل لا بد أن تنتهي إلى الواجب دفعا لمحذور التسلسل ومحذور الدور. إذا لم تنتهي سلسلة العلل إلى الواجب أصلا لا توجد في الخارج، لأن سلسلة العلل غير المتناهية هي مصداق من مصادق التسلسل، والتسلسل من المحالات العقلية، لا يوجد التسلسل في الخارج أصلا. إذا كان ممكن الوجود بعد لماذا يقال أنه محال عقلا؟ إذن هذه مقدمة ثانية أن سلسلة العلل لا بد أن تنتهي إلى الواجب. نأتي إلى المقدمة الثالثة وهي أنه سابقا في المراحل السابقة، لعله في المرحلة الثالثة كانت أو رابعة بالمناسبة عدة مرات، وأيضا في المرحلة الثانية في حقيقة الوجود وكون هذه الحقيقة حقيقة مشككة وبسيطة، قلنا أن الوحدة الموجودة في الباري تعالى وحدة حقة، والمراد من الوحدة الحقة يعني صرف الوجود، يعني البسيط من جميع الجهات، والمراد من البسيط من جميع الجهات يعني الموجود الذي لا يتثنى ولا يتكرر بل لا يقبل التكثر بأي نحو من أنحاء التكثر، حتى التكثر الوهمي، حتى التكثر الاعتباري كتكثر الشيء من الوجود والماهية، حيث أن الشيء في الخارج شيء واحد ولكن العقل يعتبر له وجودا وحدا لذلك الوجود، وذلك الحد هو المعبر عنه بالماهية. حتى هذا التكثر الوهمي أو الاعتباري لا يصدق في الواجب تعالى، والله تعالى لا يملك وجوده وجودا وماهية، لا ماهية له أصلا. بناء على هذا له وحدة حقة. قلنا أن الوحدة الحق سابقا كمفهوم الواجب مفهوم عام ولكن مصداقه فقط الله تعالى، كما أن الواجب ليس له مصداق إلا الباري تعالى. بناء على هذا أن حقيقة وجود الواجب حقيقة وحدة حقا أو حقيقة واحدة مطلقة، أي لا تتثنى لا تتكثر لا تتعدد، بسيطة من جميع الجهات. هذه المقدمة الثالثة. مقدمة الرابعة، أنه ذكرنا سابقا وأشرنا إلى هذا المطلب أن المعلول لا يستقني عن العلة الفاعلية، كما أن المعلول لا يستغني عن العلة التامة. أما عدم استغنائه عن العلة التامة فواضح جدا. لماذا؟ لأن المعلول لا يوجد إلا من وراء العلة التامة. خب إذا قلنا أنه مستغني عن العلة التامة، هذا في الحقيقة خلف الفرض، بل جمع بين النقيضين، جمع بين أنه لا يوجد إلا من وراء العلة التامة وبين قولنا أنه وجد بدون العلة التامة، وهذا ما له معنى. يعني المعلول موجود مع فرض العلة التامة، والمعلول أيضا موجود مع فرض عدم العلة التامة، وهذا جمع بين وجود العلة التامة وعدمها. إذن لا إشكال ولا ريب كما تقدم أن المعلول لا يستغني عن العلة التامة، وأيضا لا يستغني عن العلة الفاعلية. لماذا؟ هذا أن العلة التامة من أجزاء العلة الفاعلية. العلة التامة مقصودنا من العلة التامة ماذا؟ ما له دخل في إيجاد الشيء، أي دخل كان، بصفة أنه مادة، صورة، علة مادية، علة مفارقة، معد فاعلية، أي شيء كان من جملة ما له دخل في وجود الشيء العلة الفاعلية، لأن وجود الفاعل هو جزء ركين وأصيل في العلة التامة. وإلا الشيء خلت تم فيه جميع أجزاء العلة، فقط يبقى عندنا العلة الفاعلية، والعلة الفاعلية لا توجد فيه. طب لا يوجد الشيء، لأن العلة الفاعلية هي التي تؤثر في الشيء وتعطي له الوجود وتوجد الشيء. إذن المعلول كما أنه ليس غنيا عن العلة التامة، أيضا ليس غنيا عن العلة الفاعلية. هاي مقدمة الرابعة. نأتي إلى المقدمة الخامسة، أنه ذكرنا أيضا خصوصا في بداية هذه المرحلة الثامنة، قلنا أن مسألة العلية والمعلولية هذه ليست من المعقولات الأولية ومن المفاهيم الذهنية كالكلية والجزئية والجنس والفاص أو باب كليات الخمس التي يعبر عنها بالمعقولات المنطقية أو المعقولات الأولية، وإنما مسألة العلية والمعلولية ترجع إلى حقيقة الوجود. يعني عندما نقول مثلا النار علة للحرارة، يعني النار موجودة في الخارج بوجود، شأن هذا الوجود أن يتولد منه معلول، وذاك المعلول ما هو؟ الحرارة. والحرارة موجودة في الخارج، ولكن وجود الحرارة في الخارج وجود من شأنه أن لا يوجد إلا من وراء النار، لأنه معلول النار. إذن حقيقة العلية والمعلولية ترجع إلى حقيقة الوجود، يعني إلى الوجود والإيجاد، فإن العلة والمعلول من صفات الوجود والإيجاد والموجد والموجد، مو اعتبار وهمي أو اعتبار عقلي صرف، وإنما له حقيقة وواقعية في الخارج. بناء على هذا نقول وجود المعلول كما ذكرنا سابقا، لماذا يسمى معلول؟ لأن المراد من وجود المعلول هو الوجود الرابط، الموجود في غيره، الموجود لغيره، يعني ليس له أي استقلال في ذاته الموجودة. خب المعلول يكون وجودا رابط بالنسبة إلى علته، وعلته هي الموجود القائم به وجود المعلول، يعني المقوم
لوجود المعلول. خب هذا بيان المقدمة الخامسة. سنأتي إلى البرهان. نقول الله تعالى علة لكل شيء، نعم. فاعل لكل شيء، نعم. مستقل في فاعليته، نعم. مؤثر بالاستقلال، نعم. خب إذا فرضنا مع الالتفات إلى تلك المقدمات الخمس ومع الالتفات إلى تلك المطالب، لابد أن نلتزم أن الله تعالى هو الذي فاعل، هو الذي مؤثر، هو الذي له الاستقلال لأنه علة وليس معلول، هو الذي وحدته وحدة حق لا تتثنى ولا تتكرر، هو الذي يحتاج إليه كل معلول لأن المعلول وجود رابط. لاحظوا المقدمات الخمس. هو الذي لا غنى عنه لأنه علة فاعلية والمعلول لا يستغنى عن العلة الفاعلية. إذا مع الالتفات إلى هذه المقدمات الخمس نجزم بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. لاحظوا البرهان قد كان برهان رائع مع هذه المقدمات. ما أتصور في هذه المقدمات الخمس التي ذكرها السيد العلامة تكون مقدمة خلاف الضرورة، كلها ضرورية، ولعل بعضها ضروريتها جاءت من وراء البراهين المتقدمة بس ولكن مو قابلة للإنكار. وبناء على هذا لا مؤثر في الوجود حقيقة وبمعنى الكلمة واقعا إلا الله تعالى. انطبق هذا البرهان. سنبين وجه الفرق اكثر لانه سيد العلامة في نهاية المطاف يشير الى رأيهم. نبين رأيهم بعد ذلك نبين ثلاث فروق موجودة بين رأي صدر المتألهين، فروق اساسية، وبين رأي المشائين. نقول مشائين من باب انهم المجموعة المبرزة من الحكماء، والا كل الحكماء، كل الحكماء وكل المتكلمين ما عدا الأشاعرة التزموا بالرأي الثاني الذي بيناه في بداية البحث، وصدر المتألهين ومن تبعه التزموا بهذا الرأي الثالث. إن شاء الله نبين ثلاث فروق أساسية بين الرأيين ويتضح كاملا أن مقصود صدر المتألهين من هذا الرأي ما هو، وأن رأيه إشقد يكون قريبا وقريبا إلى مفاد الآيات والروايات الواردة في التوحيد الأفعالي.
ما أدري يعني معروف رأي صدر المتألهين بس بالنسبة للمشاة يعني ما
قال الأظن بين الاستقلال. هسه بين إن شاء الله ثلاث فروق إذا بيناها مع عبارة سيد العلامة. إذا بقى عندكم إشكال إحنا في خدمتكم في مسألة الرأي المشائين. الفصل الثامن في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا ما الدليل على هذه القاعدة أو ما الدليل على هذه الجملة الذهبية؟ نقول الدليل على هذه القاعدة مركب من خمس مقدمات. المقدمة الأولى هذه، قد تقدم أن العلية والمعلولية سارية في الموجودات، فما من موجود إلا وهو علة ليست بمعلولة، هذا بداية السلسلة وينحصر في الواجب، أو معلول ليس بعلة، هذا إشارة إلى نهاية السلسلة، أو علة لشيء ومعلول لشيء آخر، وهذا الوحدات الموجودة في وسط السلسلة. مثل ما يقال أن عالم العقل علة لعالم المثال وهو معلول للباري تعالى، وعالم المثال علة لعالم المادة وفي عين الوقت هو معلول لعالم العقل. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، وتقدم أن سلسلة العلل تنتهي إلى علة ليست بمعلولة وهو الواجب تعالى. هذه مقدمة ثانية. والمقدمة الثالثة، وتقدم أيضا في المرحلة الثانية وأيضا في مرحلة الوحدة والكثرة، وتقدم أنه تعالى واحد وحدة حقة لا يتثنى ولا يتكرر. هذا تفسير للوحدة الحقة، لا يتثنى ولا يتكرر، وغيره من كل موجود مفروض واجب به ممكن في نفسه، يعني واجب به يعني واجب بالغير ولكنه ممكن في نفسه، لأن الوحدة الحق منحصرة فيه، وغيره ممكن وواجب به يعني محتاج إليه بالضرورة. هذه المقدمة الثالثة. مقدمة الرابعة، وتقدم أيضا أن لا غنى للمعلول عن العلة الفاعلية. وين تقدم هذا؟ هذا في الفصل السابق الذي ذكرنا أنه في الفصل السادس كان ضرورة الاحتياج إلى العلة الفاعلية. قلنا أنه لا نحتاج إلى العلة الفاعلية حتى في عالم المادة، في قبال بعض الغربيين وعلماء المادة الذي كانوا يقولون في عالم المادة نحن نستغني عن العلة الفاعلية والعلة المادية تكفي لإيجاد الشيء. ذكرنا هذا المطلب في الفصل السادس، فهو تعالى علة تامة للكل في عين أنه علة فاعلية، علة تامة للكل ولكن في عين الوقت أنه علة فاعلية، لأن العلة الفاعلية من أجزاء العلة التامة. وهذه مقدمة الرابعة. والمقدمة الخامسة، وتقدم أن العلية في الوجود وهو أثر الجاعل. العلية في الوجود، هذا ذكرنا هذا البحث سابقا، قلنا أن العلية هل أنها نشأت من وجود الشيء أو من ماهية الشيء أو من اتصاف الماهية بالوجود. قلنا أن العلية لم تنشأ من اتصاف الماهية بالوجود ولا من ماهية الشيء، العلية ترتبط فقط بوجود الشيء. وهو أي هذه العلية الذي في الوجود، هذه العلية وهذا الوجود أثر الجاعل، يعني الجاعل والعلة الفاعلية هو الذي يعطي الوجود للمعلول ويتحقق بذلك العلية والمعلولية، وأن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته قائم بتلك العلة، كما أن كل موجود رابط قائم بالوجود المستقل، كما أن وجود العلة مستقل بالنسبة إليه مقوم لوجود المعلول، لا حكم للمعلول إلا وهو لوجود العلة وبوجود العلة. إذن كل ما يثبت للمعلول فهو بعبارة أخرى ثابت للعلة، لأن المعلول لا استقلال له في الوجود. هذا حاصل المقدمات الخمس. فهو تعالى، هذا في الحقيقة شروع في البرهان، فهو تعالى الفاعل المستقل في مبدئيته، يعني في كونه علة لكل شيء على الإطلاق، فاعل مستقل على الإطلاق، يعني لا يؤثر في وجوده أي شيء ولا يحتاج إلى غيره أبدا، ففاعليته في كونه مبدأ لكل شيء، مبدأ لكل شيء على الإطلاق، والقائم بذاته في إيجاده وعليته، يعني يكون مبدأ على الإطلاق، والفاعل المستقل الذي هو القائم بذاته في إيجاده وعليته، يعني هو الذي قائم بذاته في إيجاده للأشياء وفي كونه علة للأشياء. لماذا؟ لأنه واجب مطلق، له وحدة لا يقبل التثني والتكثر، وبسيط في الغاية، وكل شيء محتاج إليه ومتعلق به. إذن هو المؤثر الذي ليس مستقلا، ليس مؤثرا حقيقيا، لا مؤثر في الوجود إلا هو، ليس لغيره من الاستقلال الذي هو ملاك العلية والإيجاد إلا الاستقلال النسبي. مقصود السيد العلامة هنا من الاستقلال النسبي ماذا؟ يعني يقول احنا تارة كلامنا في علية الواجب وأن ذاته المقدسة ووجوده الواجب مبدأ لكل شيء. خب الله تعالى هو المؤثر التام، هو المؤثر المستقل، هو الفاعل التام، هو الذي يؤثر ولا يزاحمه أي شيء، هو المؤثر على الإطلاق. خب هذا لا كلام فيه. تارة نقول لا، ما سواه مؤثر ولكن تأثيره ليس مستقلا وإنما له نوع من الاستقلال، أو بتعبير سيد العلامة استقلال نسبي. يعني شنو المقصود بالاستقلال النسبي؟ يعني مثلا إذا فرضنا أن عالم العقل هو الذي يؤثر في عالم المثال، ونقول عالم العقل يؤثر ولكن من حيث واحد، من حيث كونه علة لعالم المثال، أما من حيث كونه معلولا للباري فعل ليس مؤثرا بل متعلق بالله تعالى. إذن ما سوى الله تعالى من المؤثرات فيها استقلال، ولكن الاستقلال المفروض فيها استقلال نسبي، لأن ما سوى الله تعالى من جهة علة أما من جهة معلول. من جهة نعتبره كشيء مستقل لأنه علة، ومن جهة نعتبره غير مستقل لأنه معلول بالنسبة إلى ما فوقه، أو بالنسبة إلى الباري إذا كان معلول الباري بدون الواسطة، إذا كان مع الواسطة بالنسبة إلى ما فوقه، إذا كان بدون الواسطة بالنسبة إلى الباري تعالى. مثل العقل الذي مثلا بدون الواسطة معلول الباري، فإنه بالنسبة إلى الباري معلول لا استقلال له أصلا، حقيقته وجود رابط، أما بالنسبة إلى كونه واسطة بين خلق عالم المثال وباري تعالى يعتبر له نوع من الاستقلال بصفة كونه علة لوجود عالم المثال. إذن هذا المقصود من الاستقلال النسبي. فالعلل الفاعلية في الوجود مثل عالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة، وسائر العلل الموجودة في عالم الإمكان. فالعلل الفاعلية في الوجود معدات مقربة للمعاليل إلى فيض المبدأ الأول، وفاعل الكل هو تعالى وتقدس، يعني الواجب تعالى. هنا كلمة المعدات تحتاج إلى توضيح ما. كلمة المعدات بإصطلاح الحكماء تستعمل في ثلاث معاني متباينة. معنى الأول من المعد أن المقصود من المعد هو الذي يقرب المادة إلى زمان فاعلية الفاعل. مثل ماذا؟ مثل الصور النوعية. صور النوعية تقرب المادة إلى الفعلية بتواردها على المادة، تجعل المادة قابلة للوجود وللفعلية بالجوهر المفارق، لأن الجوهر المفارق إذا لم تأتي الصور ولم تعرض على المادة لا يمكن أن تحتفظ بوجود المادة، فإن المادة حيثيتها الفقدان المحض كما ذكرنا سابقا، ولا ينبغي أن تبقى بدون الصور النوعية المتواردة عليها. إذا تارة مقصودنا من العلل المعدة يعني العلل المقربة للمادة إلى تأثير الفاعل فيها، هذا معنى الأول. معنى الثاني أنه المقصود من العلل المعدة ما يقتضي التغير بوجه ما، ما يقتضي التغير بوجه ما. لعل هذا المفهوم الثاني أعم يكون بالنسبة للمفهوم الأول، وإن كان من حيث حدوده مباين له ولكن من حيث المصداق يكون أعم. مقصودنا من العلل المعدة ما يقتضي التغير بوجه ما في المعلول أو في الفاعل. إذن ما يقتضي التغير بوجه ما يختص بالفواعل الطبيعية ولا يشمل المجردات.